إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأجساد وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وهذا الجسد نعمة من الله تعالى، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن لجسدك عليك حقا. ولذلك تنبغي صيانة الجسد ورعايته وتقويته وإعداده لطاعة الله عز وجل. ولما كانت الحياة الدنيا دار اللأواء والنصب والتعب، وكان الإنسان تعرض له الأعراض ومنها هذه الأمراض، كان علاجها من حق الجسد، وقد شرع الله لنا أنواع العلاجات. والعلاج اليوم صار من الأمور المكلفة الباهظة الثمن التي تؤخذ فيها الأموال الطائلة، وكثير من الناس لا يقوون على العلاج. فلو رأيت هذا المسكين ساعة حملت امرأته، والمفترض فيه الفرح إذا بالغم يعكر على فرحه، كيف سيدفع فاتورة الولادة؟ ولو كانت تتطلب عملية قيصرية ماذا سيكون الحال؟ وإذا كان الطفل خديجا يحتاج إلى حاضنة صناعية فالويل ثم الويل من تلك الفاتورة. وقل مثل ذلك عن الذين يصابون بأمراض الفشل الكلوي وغيره من الأمراض التي تستلزم نفقات باهظة في العلاج. ولذلك كان ينبغي على أغنياء المسلمين المساهمة في إقامة أنواع الدور الصحية العلاجية لمثل هذه الأمراض التي تتطلب نفقات كثيرة، فتقام من صدقات المسلمين. وأما الزكاة فإنها تدفع للإنسان إذا صار عليه دين من العلاج، لأنه يكون غارماً حينئذ إذا كان لا يستطيع أن يوفي بنفقات هذا العلاج. والمساهمة ولا شك في هذه الأشياء التي تعالج الأجساد وتعيد الجسد أو تخفف عنه المعاناة، لكي يقوم هذا الإنسان إلى طاعة الله. اشف عبدك ينكى لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، لا شك أن الإسهام في هذا من أبواب الطاعات. ولما كان العلاج بالوقاية أمرا مهما، كان من حق الجسد أن يعتنى به في أمور متعددة من الغذاء والرياضة والحمية ونحو ذلك. والرياضة في الإسلام من الأمور المباحة التي فيها القيام بشأن هذا الجسد من جهة حقه، إن لجسدك عليك حقا، ومن جهة الأخذ بأسباب القوة ومحبة الله تعالى لصاحب ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا صلحت نية من راض نفسه بهذه الرياضة وجسده ليصلحه واحتسب في ذلك الأجر، فإنه يناله ما دام قد تعاطى سبباً مباحاً يحقق مصلحة شرعية. ومجيء السنة بالحث على أنواع الرياضة والمسابقة فيها مما يدل على ذلك، وحث الصحابة على الرماية والسباحة وركوب الخيل والعدو من ذلك أيضا. وكان عمر يغطس مع ابن عباس رضي الله عنه ويقول تعالى: أباقيك أينا أطول نفسا، أي تحت الماء. وهذه الرياضة مما يحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، ويعين على خفض أمور من الرواسب الضارة والدهون والفضلات، ويعود البدن الخفة والنشاط، ويقوي كما ذكر ابن القيم رحمه الله في فوائد الرياضة: تعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء، وتصلب المفاصل أي تجعل المفاصل صلبة قوية، وتقوي الأوتار والعضلات والرباطات. وقال رحمه الله: كل عضو له رياضة خاصة يقوى بها. وأما ركوب الخيل والصراع أي المصارعة مثل الذي كانت عليه العرب في هذا، وأما ركوب الخيل والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة، والتخلي عنها وعدمها من أسباب الخمول والكسل، ويزيد القلق والتوتر والأرق، ويؤدي إلى أنواع من هشاشة العظام وتيبس المفاصل والآلام المزمنة، ويجعل الجسم في حال ارتخاء وضعف، وتتعثر أعمال للأعضاء ووظائف إذا لم تكن هنالك حركة، وفي الحركة بركة. وقد صار من أمراض عصور الترف المتأخرة هذا السكري وتصلب الشرايين ونحو ذلك. ولا شك أن الرياضة هي حركة لبدن الرياضي، وهذه الحركة وهذه القوة هي سبب الفائدة، وليس التسمر في المشاهدة والإغراق في التعصب أو ما يسمى بالتشجيع من الرياضة في شيء. ولا شك أننا نعيش في هذه الأيام هوسا عالميا يتمثل فيما يحصل من التأهب في هذه المقالات الورقية والكتاب والمعلقين والمقاهي والفنادق والشاشات المتطورة وتقنية ثلاثية الأبعاد، وكثير من الخلق على أحر من الجمر، وازدياد في مبيعات المطبوعات المخصوصة بهذا، واستكتابات وتعبيرات وعناوين براقة وألفاظ خلابة، وتشويق ودفع وحشد وتحميس، واستعمال الألفاظ من جنس النصر والفوز والفلاح التي لو رأيتها في الكتاب والسنة لعلمت ما هو النصر الحقيقي والفوز الحقيقي والفلاح الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والجنة ونيلها هو الفوز العظيم، ونصر الله عز وجل هو النعمة الكبيرة، والله ينصر عباده في الدنيا والآخرة، وينصر أهل الإيمان: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وطاقة التشجيع يجب أن تنصرف إلى الحث على الفضائل والتمسك بها ورفع الإيمان واللحاق بركاب أهله. ينبغي أن يكون التشجيع للكبار والصغار على التمسك بالدين. عباد الله، تجتاح الحمى الآن الشبكات والقنوات والمجالس ولا شك أن هذا مما يريب، وليست القضية بريئة إطلاقا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ وعندما يرى الإنسان ما يوجد في المنتديات وغرف الحوار وغير ذلك من مجامع الناس حتى لا تتأثرن هذه الاختبارات والامتحانات بجداول المباريات وكذلك أنواع الدوام والأشغال، بل إن بعض الأطباء قد يعتذرون عن مناوبات في المستشفيات لأجل مثل هذه المتابعات، ناهيك عمن هو دونهم من الطلاب والموظفين وانتقال الهوس إلى النساء أيضا، حتى أضحى العامل والبطال والمثقف والعامي والطالب والأستاذ كلهم في هذا الهم سواء. وهذا يطالب بتصرف حيال الاختبارات، وهذا يرهن داره وسيارته لتوفير تذكرة سفر لحضور تلك المباريات، بل تجارة الأصباغ والأدهنة على السيارات والوجوه وإعداد الرسائل والمنتديات لحال فوز وخسارة ونحو ذلك. لا شك أن الحمى هذه ليست حمى بريئة، يتحمس المسلم ولا شك لأمور كثيرة من الطاعة والدين، والمباح له حجم معين في حياة المؤمن، فهو ينال منه ما يعينه على الطاعة، وكان الترويح في الإسلام الهدف منه هو الإعانة على الطاعة وإجمام النفس حتى لا تمل من الطاعة. أما أن يكون الترويح في حد ذاته هو التعب والنصب وخسارة المال والأعصاب وكذلك ضرر العين وما يعتري النفس من أنواع الشد والجذب، فما أي عاقل هذا الذي سيضيع ما فيه مصلحة دنياه من اختبار ونحوه من أجل هذه الجلدة المنفوخة؟ عباد الله، إن الدين قد حث على رعاية الجسد، ولكن هو في تلك الحركة لا في ذلك التسمر وارتفاع الضغط وثوران الأعصاب، وأن يصبح للناس عقيدة ودين، وربما يغار بعضهم من أجلها ما لا يغار مثله على دينه. ولا تسل عن صلبان ترفع لأنها أصلا في أعلام وشعارات، ولا عما ينفق من المليارات الطائلة وصفقات القمار وتعويذات وشعارات تباع بالأموال، والتشفير يغضب وثمن بطاقة الاشتراك في هذه القنوات المخصوصة لأجل ذلك بالملايين المملينة، والإنسان مسؤول عما سينفق. ومن العجب السؤال عن حكم فك التشفير من أجل مثل هذا. هذه الأموال سيسأل العباد عنها، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها؟ وإنفاق المال لبناء الأجساد وصيانتها من الرياضة والعلاج محمود حسن، لكن عندما تنفق 3 مليارات لحقوق نقل و600 مليون من الدولارات من شركات الإعلان والرعايات في خزينة الفيفا ونحو ذلك مما سيكون فيه دفع وخسارة على قوم ليصب في جيوب آخرين، والعجب من بعض الأمم التي يزعمون فيها التقدم أن 25% من أبنائهم سيتغيبون عن العمل، وطلب الإجازات الخاصة لمثل هذا، والناس في أزمة مالية، اضرب برجلك كي تحوز قبولا وتكون في هذا الزمان جليلا هذا زمان الرجل لا زمن الحجة، ذبلت زهور ذوي العقول ذبولة، أنفق حياتك في الملاعب حاضنا كرة تكون إلى مناك سبيلة، ودع العلوم لمن أراد خصاصة وأحب فقرا أو أساغ خمولة، فلأنت من قوم تسود فيهم اللاعبون رياضة والضاربون طبولا، والراقصات الكاشفات بطونها، والصادحون العازفون طويلا، وبنو التفكر والتعلم ضيع ذاقوا المرارة بكرة وأصيلة، كسدت بضاعتهم وجف رواؤها لم تشف من ظمأ العطاش غليلا، حتى غدا جني القرائح سلعة لم تجدي في ساح الفخار فتيلة. يا صاح قد دال الزمان فداسة الأقدام أفهاما لنا وعقولة، هذا زمان الرجل لا زمن النهى، فاضرب برجلك كي تكون جليلة. ودخلت تجارة البغاء على الخط، وعصابات الرقيق الذي يسمى بالرقيق الأبيض يزحفون نحو الجنوب في تلك القارة السوداء. ولا شك أنه عمل كبير وموسم للمومسات والأمراض من بعد ذلك. كانت بيوت سليمة من تلك الأطباق التي تنقل ما تنقل، فإذا بالضغوط على الأبوين أحدهما أو كلاهما من أجل إدخال ما ترى به هذه المناسبات بالساعات الطويلة، والاحتشاء الدماغي والتأزم النفسي وتداول الكلام في المجامع، وتحصل مشاجرات ومضاربات وبذاءات وطلاقات، كل ذلك حاصل ووارد، كراهية وبغضاء وعداوة وشحناء، وأيضا صد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويقوم ولو في نصف الليل لأجل مناسبة كهذه، ولو كان عنده اختبار وامتحان لأجل ذلك، فأيهما أهم وعلى أيهما تعول؟ والمنفعة والفائدة يا عاقل في هذا أو في هذا؟ لماذا الجنون؟ ولماذا كل هذا الحماس والركض؟ وإذا كانت القضية أيضاً فيها شعارات وطقوس دينية، حتى رسم الصبيان الصغار الصلبانة عند إحرازهم الأهداف، وهكذا سيقتبسون ويلتقطون من الشاشات بعد إحراز الأهداف وفي غيرها، بل وتأتي الكاميرات على العواري العاريات في تلك الساحات والمدرجات، ولم تسلم تلك الرياضة التي لا يمكن أن تكون بريئة أبداً من السحر والتنجيم والكهان والدجالين والمشعوذين وهكذا. دخل العالم في ثقافة من التغيير، لو كانت رياضة مباحة بريئة وحركة جسد مهم للجسد لقلنا بأن هذا هو العقل، لو كانت فرجة مباحة يسيرة على قوم ليس لديهم منكر يحضرهم فيتابعهم لقلنا لا حرج. ولكن يا عبد الله، لو تجردت عن الهوى ونظرت النظرة الفاحصة لعلمت بأن هذه القضية بهذا الطرح ليست بريئة، وأن إدخال العالم في هذا الموضوع بهذه الطريقة ليست بريئة. عباد الله، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيهما فيه فائدة، مشاهدة ومتابعة أم لحاق صلاة الجماعة في المسجد؟ وسوف يكون الافتتاح في وقت صلاة الجمعة. أيهما الذي فيه الفائدة الحقيقية، أن يستيقظ لقيام الليل أو لهذه المناسبة التي لو حصلت وجاء وقتها في ليل لكان حريصاً للغاية على الاستيقاظ كما حصل في مونديالات سابقة، يحرص على الاستيقاظ ليلاً ولو في الساعة الثانية، لا لقيام الليل ولا لمناجاة الرب ولا لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، ولكن لأجل هذه المنفوخة بين الأقدام. كل عاقل يعلم بأن كل هذا لا يمكن أن يكون شيئا بريئا، فما هو الموقف؟ وبعض العقلاء يقولون احترنا ولا نكاد نستطيع أن نفعل شيئا لأن كل الجو هكذا، ولكن سددوا وقاربوا وبشروا بالخير والأجر وشجعوا عليه. ولا بد أن يكون المسلم عنده عقل يحرص به على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. ابتغي فيما أتاك الله الآخرة، هذا في الدرجة الأولى، ولا تنس نصيبك من الدنيا من رياضة جسد ومحافظة عليه وترويح مباح وتفريج وإدخال سرور على أهلك ومن حولك من المسلمين. والمداعبة المباحة التي ليس فيها كذب ولا سخرية ولا محظور، والمزاح المباح يؤجر عليه الإنسان إذا قصد إدخال السرور على نفوس إخوانه المسلمين. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله بكرة وأصيلة، والحمد لله حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله، أشهد أنه رسول الله حقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين وذريته وأزواجه وخلفائه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لقد جاءت بروتوكولات يهود بأنهم وراء ذلك، هذا الإشغال وهذا التخدير وهذا الغشيان الذي يغشي عقول أناس وأعينهم. قالوا بأنهم سيلهون الأمميين هؤلاء حتى لا يعودوا يعرفون ماذا يراد بهم. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن اليهود هم أخبث الأمم طوية وأرداهم سجية وأبعدهم عن الرحمة وأقربهم إلى النقمة، امتلأت قلوبهم بالحسد لأهل الإيمان والحقد عليهم. قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وعندما كثرت جرائمهم في البر حتى ضاق بها البر رحلوا جرائم إلى البحر حتى يكون له نصيب من جرائمهم. وهذه الجريمة التي فعلوها من قتل المسلمين الذين جاءوا لإسعاف إخوانهم في عرض البحر ليس بأول جرائمهم، ومن الخطأ أن تعزل هذه الجريمة عن مسلسل الجرائم السابقة للأمة الغضبية عبر التاريخ، غضب الله عليهم. فنتذكر جيداً أن ربنا حشد عدداً من جرائمهم في سورة النساء في 9 آيات متوالية: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يؤسوه قلوبنا غلف، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً رموها بالزنا في الحيض، دناسة ونجاسة عقول ونفوس اليهود، رموا مريم أعبد أهل زمانها بالزنا في الحي مع رجل هو من أولياء الله الصالحين، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يتفاخرون إنا قتلنا المسيح عيسى ابن إنجاز، وما قتلوا وما صلبوا ألقى الله شبهه على آخر ورفع عيسى إلى السماء وسينزل آخر الزمان ليقتل قائد اليهود الأكبر وهو الدجال، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وقال سبحانه وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهذا الإلهاء والإشغال والتخدير هو من صدهم عن سبيل الله، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهكذا وهكذا من الجرائم الكثيرة التي قصها الله علينا. إذن هذه حلقة ضمن سلسلة لهذه الأمة الملعونة يرتكبونها عبر التاريخ، لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا ميثاق، لا عهدا ولا ميثاق، وحشيتهم ظاهرة وهم جبناء لأن بطشهم على العزل كما رأى العالم. واليهود قوم بهت، الكذب عندهم من أسهل الأمور، فقد زعموا كذبا وجودا سلاح لدى هؤلاء الذين جاءوا للنصرة والإغاثة، وتحججوا وزوروا أفلاما وعملوا وحاولوا أن يظهروا بمظهر المدافع عن نفسه. وكانت رسالتهم إلى المسلمين وإلى العالم هكذا نفعل، فمن يتجرأ سينال المصير. وقد حصل ولله الحمد في هذه الحادثة من أنواع المكاسب للمسلمين الشيء الكثير، وكانت فضيحة لأولئك اليهود، وكان رباطاً بين المسلمين عندما يأتي هؤلاء النفر في السفن من بلاد إسلامية متنوعة، بل ويتضامن معهم بعض غير المسلمين من عقلاء العالم الذين لم يرضوا بالظلم، والظلم مكروه لدى النفوس عموما في العالم. وكان واضحا من هذه الهبة العالمية ما أخفق به اليهود من الترويج لأنفسهم كما حصل في المدة السابقة، لكن بدأت العورات تتكشف والأقنعة تتساقط أمام الكفار الآخرين. وصحيح أن الغضب والشجب والتنديد لا يفيد كثيرا، لكنه بداية لإزاحة الغطاء عن هؤلاء السفهاء. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، قد مضى من الشهداء من المسلمين إلى الله من مضى برصاص هؤلاء اليهود، وكان هذا الانكشاف للعالم أمرا مهما، وكان هذا الترابط بين المسلمين أمرا أهم، وإظهار التعاطف من المسلمين لإخوانهم كذلك. ولم تقتصر القضية الآن على عرب يغيثون عربا، بل دخل من المسلمين من غير العرب من دخل على الخط في هذه المرة فسالت دماؤهم، وسبق إلى الأذهان هذه العثمانيات التي مضت وأيقظت في عقول المسلمين إيقاظات مهمة تذكرهم بحماية الخلافة للمسلمين في العالم. ومن المهم جدا في بلد قامت فيه العلمانية بسوقها أن يحدث مثل هذا الحدث الذي يستعيد به كثير من الشعب المسلم هناك شخصيته الإسلامية وتاريخه وامتداداته عبر السنين. لا يأس من الدعاء، فهو سلاح المؤمن. والحصار في شعب أبي طالب وصل الأمر إلى أن بعض الكفار قام يريد أن ينقض الصحيفة التي كتب عليها ذلك الحصار الظالم، فرأوا الأرض قد أكلتها، فإذن خرق الحصار قام به في السيرة النبوية والعهد النبوي بعض الكفار. وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، فرأينا أموراً مما يسر الخاطر، فهذه سفينة وقف شريت بأموال لتوقف لهذه الإسعافات والإغاثات، صورة من الوقف جديدة. وكذلك ذلك الرجل الذي بلغ 63 من عمره يعلن إسلامه على ظهر سفينة مرمرة عندما يتأثر بهذا الجو المحيط. عباد الله، إن لله في خلقه شؤونة، وكذلك هناك حكم ربانية. وظهر جبن اليهود عندما استطاع هؤلاء المسلمون العزل أن يمسكوا بثلاثة منهم، بال أحدهم على نفسه، فكان في ذلك فضيحة لهذه الشجاعات الكومندوزية المزعومة. وهؤلاء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عباد الله، في زمن الانحرافات المنهجية يرحل عالم من أهل التأصيل، وهو الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. وفي زمن فوضى الفتوى يرحل رجل من أهل الانضباط الفقهي. وفي عالم الطيش والعجلة يرحل رجل من أهل التروي والتأمل والأناة. وفي عالم الماديات يرحل رجل من أهل الزهد. وفي عالم الرويبضات يرحل رجل عظيم وقامة علمية كبيرة. وفي عالم التخلي عن الواجبات يرحل هذا القدوة والمعلم. فما أعظم المصيبة، نسأل الله أن يأجرنا فيها وأن يخلف للأمة بخير. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد موت المسلمين برحمته، وأن يدخلهم جناته، وأن يرفع درجاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يعافينا ويعفو عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أوطاننا آمنين مطمئنين، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، إنه سميع الدعاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يرزقنا الجنة ويباعد عنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.